أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا وسهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا فارس.
يا هلا فيك. نبدأ بالخبر الأهم، ربما يعني خبر يحتل أهمية خاصة لدى مستمعينا كونهم يعني من الموجودين خارج البلاد. يبدو أن البعثات الدبلوماسية المصرية ستبدأ باستقبال أصوات المصريين بالانتخابات النيابية المقبلة، فماذا لديك من تفاصيل؟
فعلا بتنطلق اليوم الأربعاء انتخابات مجلس النواب مع تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى ولمدة 3 أيام. بعد كده هيبدأ التصويت في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، وطبقا للجنة الانتخابات فإنه 63 مليون مواطن لهم حق التصويت لاختيار 568 عضوا، نصفهم بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقوائم المغلقة المطلقة. تم تجهيز 20,000 لجنة أو 20,500 لجنة لاستقبال الناخبين في مصر، ولكن في الخارج البعثات الدبلوماسية سوف تستقبل خطابات المقترعين المسجلين لكي يتم إرسالها إلى مصر عبر البريد. وطبقا للقانون فإنه يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، ويجيز القانون لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5% من عدد المقاعد. بتجري الانتخابات على أساس المقاعد الفردية والقوائم المغلقة المطلقة. بتشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية 143 دائرة وأربع دوائر للقوائم. وبتبدأ من اليوم المرحلة الأولى للانتخابات في الخارج كما قلنا، ثم الداخل، وتشمل 14 محافظة، وتنتهي في يوم 25 أكتوبر انتظارا لجولة إعادة في شهر نوفمبر. تضم المرحلة الأولى محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الأسكندرية، البحيرة، ومطروح. تتنافس قائمتان في هذه الانتخابات على 142 مقعد، هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر. أما القاهرة فستجري الانتخابات فيها في المرحلة الثانية في بداية شهر نوفمبر، ومعها محافظات أخرى منها بورسعيد والدقهلية وشمال وجنوب سيناء إلى آخره. هناك مخاوف من عدم الإقبال الجماهيري في ظل أزمة كورونا، على الرغم من أنه لا توجد إجراءات احترازية قوية في مصر، كأن كورونا انتهت والناس تتعامل بشكل عادي جدا. وكمان بعد انتخابات مجلس الشورى اللي أسفرت عن غياب كبير من الناخبين، والمنافسة الحزبية غير محتدمة في هذه الانتخابات الجديدة مجلس النواب، لأنه الأحزاب كلها دخلت في تحالفات قوائم مشتركة لعبور الانتخابات، فيما رصد خبراء غياب فعالية الأحزاب ودخولها نفسها في أزمات عدة، آخرها ربما قبل أيام رئاسة حزب الوفد بين النائب محمد عبده ورئيس الحزب بهاء أبو شقة على رئاسة الحزب. لذلك دعا كثيرون ممن سيخوضون الانتخابات الشعب إلى المشاركة القوية والفعالة.
محمد، هل لك أن تعطينا يعني بعض التفاصيل حول تصريحات السيسي حيث أشاد بقوة مصر العسكرية وحذر من حرب تشكيك؟
في مصر جميلة، إحنا في أيام تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والشرطة، وهذه مناسبات يمكن أن يرسل فيها رئيس الجمهورية رسائل، وهو ما استغله الرئيس السيسي يوم أمس الثلاثاء، وقال في حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية إنه لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر، وأن قوة الجيش المصري كافية لحماية البلاد من أي اعتداء، وقال نحن نردع لكن لا نعتدي على أحد. لكن السيسي حذر من أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة، ودعا الجيش والشرطة إلى القيام بتوعية المجندين، معتبرا الخطر الحقيقي الآن هو حرب الإشاعات والمعلومات، وحذر السيسي من إسقاط الدول بحشد الرأي العام بالسلب. أيضا أثناء مناورة الجيش الحالية ربع 2020، وزير الدفاع قال إن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي. ولنذكر إن السيسي كان تحدث في فعاليات الندوة التثقيفية 32 بمناسبة نصر أكتوبر، وقال إن الحروب المباشرة كانت بتستخدم في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها، وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة من الحروب وبتشغل الرأي العام وتفاعل قضايا كاذبة ثم يعاد تصديرها للرأي العام في مصر لتحويله أداة لتدمير الدولة. واضح أن الرئيس السيسي منزعج من حملات دعائية منظمة اتضحت في احتجاجات سبتمبر الماضي ونالت من شعبية الحكومة بسبب قرارات على رأسها المصالحة في مخالفات البناء. هناك أيضا تقارير أخرى تأتي من ليبيا حول إمكانية فشل المفاوضات السياسية والعسكرية، ما سيعد الحديث إلى مواجهة محتملة مع تركيا إذا ما تم تجاوز خط سير الجفرة الذي اعتبره السيسي خطا أحمر. لذلك تحدث السيسي عن قدرة الجيش المصري على الردع وعدم وجود إمكانية للقضاء على مصر بحرب من الخارج، وفي الوقت نفسه شدد على أهمية الانتباه لما وصفوا بحملات التشكيك والافتراء وهدم الدول من الداخل.
نعم محمد، أخيرا دعنا نختم بهذا الخبر. طبعا ما زالت أصداء وفاة الفنان القدير محمود ياسين تشغل الشارع المصري وحتى تشغل المتابعين على السوشيال ميديا لتابعوا مجريات بيت العزاء. أيضا نذكر أنه توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عاما. ما هي أبرز الأصداء لديك وحديث الشارع بهذا الخصوص؟
الوسط الفني حزن بشدة على وفاة محمود ياسين، والحقيقة قبل كده لأنه كانت هناك شائعات بوفاته أنكرها ابنه عمرو، ثم تقارير عن إصابته بالزهايمر، ولكن عمرو وشقيقته رانيا كان بجواره وبجواره أيضا الصامدة أبدا الفنانة الكبيرة زوجته شهيرة التي قدمت له الحماية والرعاية في مرحلته الحرجة بشهادة كل جيرانها، خصوصا عندما كانت بتساعده في المشي قليلا في الكومباوند ومنع أي مضايقات له أو حتى الاقتراب منه بكل ذوق وشياكة. وعلى الناحية الأخرى من بيته كان مسجد الشرطة بالشيخ زايد شاهدا على جنازته اللي حضرها فنانون وأناس عاديون من محبي فتى الشاشة الأول. محمود ياسين فنان عملاق في واقع الأمر، هو أيضا غير مفاهيم نجم الشباك التي كانت سائدة في الخمسينات والستينات، وهو لفت الأنظار له في المسرح أولا ثم في السينما طوال السبعينات، وفي السينما وقف أمام بطلات ذلك الزمان ليؤدي أدوارا خالدة. يعني مشواره الفني بالأرقام أكثر من 20 مسرحية و150 فيلم بخلاف الأعمال التلفزيونية والإذاعية، مثل مع جميع النجمات أفلام رائعة جدا، وكمان مثل بمناسبة شهر أكتوبر يعني أهم أفلام حربية في السينما المصرية، منها الصعود إلى الهوية مع مديحة كامل، منها الرصاصة لا تزال في جيبي الذي جمعه بحسين فهمي وهو فتى الشاشة أيضا. صحيح. وحضر الصلاة على جثمان صديقه وتحدث مع المحيطين عن مسيرة لا تتكرر لمحمود ياسين.
لا تتكرر بالفعل لروحه الرحمة. شكرا جزيلا محمد الشاذلي، مراسل SBS عربي 24، ينضم إلينا في صباح كل أربعاء من القاهرة.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.